الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائعا نفسه فواثقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث هو من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي تلك الكلمات الوجيزة في مبناها المتسعة في معانيها. فهذا الحديث واحد من هذه الأحاديث التي تسمى بجوامع الكلم، لأنك إن أردت أن تشرح هذه الفقرات شرحا صحيحا دون تكلف ودون جر للمعاني الخارجة عن المضمون، يقتضى ذلك أن نخرج هذا الشرح في مؤلف، وقد فعل ذلك فعلا كثير من العلماء، فأفردوا هذا الحديث بالتأليف. ولكننا نحن نوجز ونختصر في شرح هذا الحديث العظيم الذي هو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الحديث مع بابنا حديثه صلى الله عليه وسلم عن الصبر، وقوله عنه: والصبر ضياء. يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. هنالك في اللغة طهور وطهور، بفتح الطاء وبضم الطاء. أما طهور بفتح الطاء فتطلق الكلمة عندئذ على الماء الذي جعله الله أداة طهارة، يقال عن الماء طهور. نعم، أنزل الله عز وجل علينا ماء طهورا، أي أداة طهارة. أما الطهور بضم الطاء فهو مصدر. الطهور هذه الكلمة تطلق على ممارسة عمل التطهر بالماء. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، أي تنزه الإنسان عن النجاسات الحسية والمعنوية شطرا، أي نصف كامل لحقيقة الإيمان. والطهور إذن التنزه عن الأدوان والنجاسات سواء ما كان منها حسيا فأن يكون على البدن نجس تكون على البدن نجاسة أو على الثوب نجاسة أو على المكان الذي يجلس أو يقوم فيه الإنسان نجاسة أو أي شيء مستقبل تخلصك من هذا المستقبل يسمى طهورا. كذلك أن تتلبس بالبدن نجاسة معنوية أي الحدث، الحدث الأصغر كاحتياج الإنسان إلى الوضوء أو الحدث الأكبر كاحتياج الإنسان إلى الغسل لأن يكون متلبسا بجنابه فيتصل عن ذلك يرفع حدثه هذا بالماء هذا أيضا طهور. هذا الطهور في ديننا الحنيف شطر الإيمان أي يساوي نصف الإيمان. لكن ما المراد بالإيمان هنا؟ هل المراد به معنى الإيمان أي اليقين بالله عز وجل؟ أم المراد بالإيمان المعنى الذي أراده البيان الإلهي في مثل قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم؟ والآية نزلت عندما أمر الله الناس بالتحول من الاتجاه إلى المسجد الأقصى للصلاة إلى الاتجاه إلى الكعبة. تساءل بعض الناس طيب والصلوات التي كنا نصليها إلى الآن ونحن متجهون إلى المسجد الأقصى أباطلة هي؟ قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذا المراد بالإيمان هنا في هذه الآية الصلاة. يقول الإمام النووي صاحب هذا الكتاب نقلا عن كل العلماء وأكثرهم الصحيح أن المراد بالإيمان هنا الصلاة وهي أم العبادات ورأسها. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الصلاة أي كم يكتب الله لك من الأجر على صلواتك؟ نصف هذا الأجر إنما يكتب لك على الطهور. وسبب ذلك واضح فيما أتصور، لأن الله عز وجل جعل أهم شرط من شرائط صحة الصلاة وقبول الله لها أن يكون بدنك طاهرا وأن يكون ثوبك طاهرا وأن يكون المكان الذي تقف عليه طاهرا وأن تكون الطهارة التي تتصف بها طهارتين كاملتين، طهارة البدن من الأرجاس والأنجاس الحسية وطهارة البدن من الحدث الصغير أو الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فإذا نعامة العبادة وأساس وأس العبادات كلها إنما هو الصلاة، نعمتها الطهارة. ولو أن إنسانا لم يكن دقيقا في ممارسة طهوره فلا يبعد أن تكون صلواته كلها ذاهبة أدراج الرياح غير مقبولة. هذا شيء واضح. فإن هذا الإنسان الذي لا يدقق النظر في طهارة ثيابه في طهارة بدنه باستمرار لا يستفيد من صلاته إلا التعب والنصب، ذلك لأن الصلاة لا تقبل إلا بعد طهارة كاملة بكل ما يتعلق بالإنسان ثوبه بدنه المكان الذي يقف عليه. من هنا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. ومن هنا ندرك أيها الإخوة بعدا واحدا من اهم واخطر ابعاد الحضارة الاسلامية. هذا البعد هو البعد المتمثل في النظافة وفي الاناقة الحقيقية وفي كينونة الانسان على حالة تجذب اخوانه اليه، لا على حالة تجعل اخوانه يشمئزون منه. وهذا معنى عظيما واساسيا على طريق بناء المجتمع الانساني الصحيح واشادة الحضارة الانسانية، لا اقول الاسلامية، لان الاسلام جاء ليعيننا في بناء الحضارة الانسانية. والحضارة الاسلامية ليست الا تلك الحضارة الانسانية الصافية عن الشوائب والصافية عن الدخيل. عندما يكون المجتمع الانساني وهكذا، فاعلم انه هو بذاته المجتمع الاسلامي. ولم تجد هذا المعنى الحضاري الذي يعد اساسا عظيما جدا في بناء الحضارة الاسلامية والمجتمع الاسلامي، لن تجده في غير المجتمع الاسلامي ابدا. مهما رأيت البريق ومهما رأيت لمعان الحضارات التي نعيشها اليوم المعاصرة من حولنا، مهما رأيت لها بريقا يأخذ بالعين، فاعلم انها بمقدار ذلك تمارس النفاق، بمقدار ما تظهر وهي تلتمع وتبرق في الاعين والابصار، فاعلم انها في دخائلها تنطوي على ما تشمئز منه النفوس، طالما كانت حضارة لا تعتمد على محور الاسلام. واساس الاسلام هذا الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحضارة الغربية اليوم هي كعبة المجتمعات الانسانية عند مجاذيب الحضارة الغربية من العرب وكثير من المسلمين. لا يعرفون مقياسا لسمو المجتمع الانساني غير مقياس الحضارة الغربية. ولكن ان اتيح لك ان تعيش مع رجل الحضارة الغربية وتحتك به احتكاكا حقيقيا، وان اتيح لك ان تعرف دخائل بيته، وان اتيح لك ان تطلع على خفايا ثيابه وبدنه، تدرك هذا التناقض العجيب بين الظاهر البراق وبين الخفايا التي تبعث على التقزز والاشمئزاز. الجسد الذي لم يتعرف على الصلاة ومن ثم لم يتعرف على الطهارة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ان نعلم حقيقة لمعنى النقاء، ولا يمكن ان ندرك حقيقة لمعنى التسامي والتنزه عن الارجاس والاقمار. لا تنظر الى الشعر المصفر ولا تتبع الرائحة العطرية التي تغطي، ولا تنظر الى الاناقة في مظهرها السطحي البادي، بل اصبر الغرة وراء ذلك. تجد ان هذا الانسان يخفي ما تتقزز منه النفس الانسانية بهذه الاغطية والارضية التي تعبر عن النفاق لاجل صوره ومعانيه. ادخل الى اي بيت من بيوت الاجانب الذين يفتتن بهم مجاذيب الحضارة الغربية في بلادنا، ادخل الى حمامهم، ادخل الى مرافق بيوتهم لتجد الرائحة الكريمة، لتجد المناظر التي تبعث على الاشمئزاز والتقزز، والتي لا تفارق الخيال الى ما بعد ساعات ربما. هذا شيء رأيناه، نعم. ولا سبيل الى تغيير هذه الحالة الا بان يبدأ هؤلاء الناس من الاسس الخفية، والاسس الخفية لا تعتدل ولا تستقيم ولا تنفق الا على اساس من رعاية العقيدة والايمان بالله سبحانه وتعالى. الانسان اذا لم يكن مؤمنا بالله ايمانا يدفعه الى الصلاة، مستحيل ان يجد اي دافع يدفعه الى ان يغسل قدميه باليوم 5 مرات. فما ان يخير كما يقول المصطفى وينصحنا بين اصابع قدميه، مستحيل. ومن ثم فمهما ذهب واسرع في غدوه ورواحه الى الحمام، فانك ان جلست الى جانبه في اي صيف لاهب ستشع من قدمه رائحة العرق. نعم. الانسان الذي لم تنطلق معاني النظافة في كيانه من العبادة، من اساس العبادة، لا يمارسها ممارسة حقيقية الا على اساس المجاملة، والمجاملة حدودها الظاهر فقط. فاذا عاد الانسان الى نفسه وركن الى ذاته، طبيعة الانسان الكسل، طبيعة الانسان الاهمال، ما في انسان عم يشوفه، ما في انسان عم يدقق نظر فيه، نعم. وهذا الشيء يبعث على الملل، تكرار دائم تجده قد اهمل الامر. وقد اتيح لي ان ادعو وان احتك باشخاص على مستوى عالي في المكان الرسمي والعلمي، ولقد عانيت الامرين ريثما ابتعدت عنه من كثرة الروائح الغريبة والعجيبة التي لا سبيل له الى الابتعاد عنها اطلاقا. ممكن ان تجد هذا الانسان عندما يذهب الى حفلة دعي اليها، ممكن ان تجده في غاية الألاقة، وممكن ان تجد رائحة عطره يفوح تفوح على بعد 20 متر، ممكن. ولكن هذا كله تغطية، وديننا لا يربي الانسان على ان يتعامل مع اخيه الانسان على اساس التغطية. اليوم ديننا يربي الانسان على ان يتعامل مع اخيه الانسان على اساس ان الظاهر كالباطن سواء بسواء، وان واقعه في اخفى خفايا خاصته كظاهره الذي يجتمع امام الاخرين. هذه التسوية بين الظاهر والباطن لا تتحقق الا على اساس من رقابة الايمان بالله عز وجل. اذا باختصار، هذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الايمان. وتطبيقات هذه الكلمة واسعة كثيرة ومهمة في كل مرافق بيوتنا، وفي كل ما يتعلق بالقدر والسوق، وفي كل ما يتعلق بآداب الطعام وآداب الشراب والذهاب والإياب، والخوض في ذلك تفصيلا كلاما طويلا. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة الأخرى الجامعة، الحمد في لغة العربية هي الصلاة على الجميل الاختياري. ايه قول الحمد؟ هو الصلاة على الجميل الاختياري الصادر من المحمود. فالانسان عندما ينظر الى الصور السطحية في هذه الحياة الذين يستأهلون الحمد كثيرون فيما يرى. رجلا طبب ابنك، نعم، اذا يستأهل الحمد، ومعنى الحمد ثناؤك على جميله الذي صدر منه اليك وهو فعل اختياري بكلمة تعبر عن تقديرك له وعن شعورك بمنته عليك. انسانا اصبح امرا من امورك، حل مشكلة من مشكلاتك، رفع عنك الفقر، يسر لك امرا من الامور، علمك، اعانك في امر ما، كل هؤلاء الناس يستأهلون منك الحمد. هذا لدى النظرة السطحية، لكن اذا دققت النظر وفعلت ما يفعله الناظر الذي كان ينظر الى اعلى الشجرة واصولها الكثيرة في ظاهرها ثم سبر غورها وتجاوز الاقصار الى ان وصل الى الجذع، ان فعلت ذلك ونظرت الى حقائق الاشياء ستجد ان الذي يستأهل الحمد على النعم كلها انما هو واحد فقط لا ثاني له، هو الله عز وجل. وهذا معنى قولنا عندما نفتتح صلاتنا بالفاتحة فنقول الحمد لله رب العالمين. الحمد أي الجنس، الجنس جنس المحامد كلها على جنس النعم والآلاء كلها، إنما يستحقه واحد أحد هو الله عز وجل. فالحمد الذي يستحق يعني ينبغي أن أتقدم به لمن طبقني، لمن أكرمني بالمال، لمن أكرمني بالرعاية، لمن رفع الضر عني، لمن أسدى إلي كل أنواع النعم، إنما يستأهل هذه المحامد كلها واحدا وهو الله عز وجل. هذا معنى قولك الحمد لله. الرسول يقول إذا قلت من ينابيع فؤادك بقلب يقف وبعقل موطن قلت الحمد لله، فاعلم ان هذه الكلمة ملأت كفة من ذلك يوم القيامة، كفة من ذلك. عجيب، ماذا صنعت هذه الكلمة؟ الاسلام ايها الاخوة مداره في كل ما شرعه الله، في كل ما شرعه الله من اوامر ونواهي وعبادات ومعاملات، مداره على تحقق بمعاني العبودية لرب العالم. فالله عندما يأمرك ان تصلي له وانت تتطهر بين يدي الصلاة، وعندما يأمرك بالصوم وبالحج وبالزكاة وبنظام معين في بيعك وشرائك وإيجارك ورهنك وما إلى ذلك وتجاراتك وكل ما يتعلق بسلوكك، إنما يريد الباري من وراء ذلك أن تتجلى صبغة عبوديتك لله على ثيابك. هذا مدار كل أحكام الإسلام، على هذا المدار تدور احكام الاسلام اجمع. مخ العبودية وأساس العبودية أن يدين الإنسان في تلقيه لهذه النعم بالشكر والحمد للمنعم الحقيقي به. هذا هو أساس العبودية، وبهذه المشاعر التي تكون خفية في القلب ثم تفيض على اللسان يتجلى معنى كون الإنسان معترفا بعبوديته لله عز وجل. وهذا يحتاج من الإنسان إلى يقظة عقلية ثم حركة وجدانية، إلى يقظة عقلية ثم حركة وجدانية. اليقظة العقلية عبارة عن محاكم علمي، قرار علمي، كل من فكر يدرك هذه النعم التي تطوف بك والتي تخدمك ليل نهار من قمة رأسك إلى أخمص قدمك، الظاهرة منها والخفية. من الذي يسديها إليك؟ أصغي إلى قرار العقل وفكرة تجد الجواب سريعا. هذه النعم كلها تأتيك من عند ربك، وهذا معنى قول خالقك عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هذه الجملة الثانية هو الوجه الآخر لمعنى النعم. قال عز وجل ينبهنا إلى أن كل النعم من الله، وهي قسمان: نعم إيجابية ونعم سلبية. النعم الإيجابية العافية التي أولاك إياها، العقل الذي أكرمك به، النظر، السمع، الشم، الذوق، القدرة على الحركة، على تدبير الأمور، الرزق، الكفاية، الأسرة، الزوجة، الأولاد، إلى آخر ما هنالك. هذه كلها النعم الإيجابية. النعم السلبية ذاك الذي إذا أصابك الضر كشفه عنك. من الذي أنجاك من الموت؟ من الذي رفع عنك العاهة؟ من الذي جعل قلبك بعد أن طاف به الحزن يشعر بالفرح والسرور؟ من الذي رفع عنك الضر؟ والله، هذا هو الوجه الثاني للنعم. فالباري يقول: وما بكم من نعمة أي إيجابية فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، لأنكم تعلمون أن نعمة رفع هذا الضر أيضا لا تكون إلا من عند الله عز وجل. هذا كلام الله، ضعه في ميزان الفكر العقلي. هل يمكن أن تجد عقلا إنسانيا صحيحا موضوعيا ينكر هذا القرار؟ إطلاقا. لأن يعني أنت صنعه، صنع خالق. إذا كنت كذلك فما حشيت به من نعم وآلاء فهي هبة ممن صنع. هذا الكون الذي يحيط بك بسمائه بأرضه بهوائه بحيواناته بأنعامه بأناسيه بنباته وأشجاره، من الذي صنع؟ الله عز وجل. إذا كل ما في هذه الأرض وما يتعادى بين السماء والأرض من نعم كله من الله عز وجل. فإذا أقر عقلك بذلك ففكر في هذا طويلا وتأمل في هذا كثيرا، تجد أن اليقين العقلي انعكست أشعته على الوجدان القلبي، وانعكاس أشعة هذا اليقين على الوجدان ما هي؟ يعني آثاره حب الله والخوف من الله. النعم الايجابية تبعث في قلبك حبا، والنعم السلبية تبعث في كيانك الخوف منه، بنفس هذا الدافع تحبه وتخشاه ايضا، لانك تعلم ان هذه العافية التي تتمتع بها من الله في الوقت ذاته الذي تتصور فيه هذه النعمة فيعتمد في كيانك حب هذا النعم، في اللحظة ذاتها تتصور ان كل دقيقة ممكن ان تأتيك بسلب لهذه العافية، ممكن في كل نهار ان تستيقظ والعياذ بالله وقد ابتليت بعاهد من العهد، لان هذه النعم بيد من باري عز وجل، فتذكرك للنعمة ذاتها يبعث في قلبك حبه ويبعث ايضا في قلبك الخوف منه، فاذا كان امرك كذلك هذه الحقيقه تفقد كل مسلم، لا تنظر الى صغر المعنى فتحتقر وتستري المعنى الضخم الجليل، فلينظر الى ما في دخائل هذه الكلمة من المعاني الواسعة، الحمد لله، أي يا رب أنا أتقلب في نعم من فرقي إلى قدمي، كل لحظة من لحظات حياتي، كل ما أضيف بفضلك، وكل ما أتمتع به من نعم فمن ذات يدك، فأنا مدينا لك وحدك، أنا مدينا لك وحدك، ليس هنالك من ينبغي أن أتجه إليه بثناء أو حمد أو شكر، لأنك رب المحامد كلها، معنى رب المحامد كلها، أي إذا رأيت طبيبا قد أعطاني جرعات دواء شفتني، فحمدته ظاهرا فرب حمدي له أنت، لأنك أنت الذي أوليته هذه المعرفة، وانت الذي اقدرته على ان يطببني، واذا رايت من اكرمني ورعاني ونقلني من ضر الى سرور فرب هذه المحمدة بيني وبينه الله عز وجل، لان الله هو الذي اقدره على ذلك وهو الذي الهمه ذلك، والباري عز وجل من عادته ان يجلد ما يشاء لفعل ما يشاء، وما يعلم جنود ربك الا هو، اذا ليس غريبا ان تملا كلمه الحمد لله ميزان الانسان، لكن ان قالها بيقين وان قالها نابعه من اعماق قلبه وشعوره، هذه الكلمة الثانية ويكفينا هذا. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان، وفي رواية تملأان ما بين السماوات والأرض، هذه أكثر لأنها حمد وزيادة، ما الزيادة عليها؟ التسبيح، سبحان الله، سبحان مصدر ايها الاخوة، واصل الجملة اسبح الله سبحانا واحمده حمدا، ثم اختصرت قصيرة هكذا سبحان الله، والتسبيح في اللغة في اصل معنى معناها اللغوي سبح يسبح اي ابتعد يبتعد، او سبح يعني ابعد، ويقال فلان يسبح في البحر اي يغوض في ماء البحر ويبتعد شيئا فشيئا عن شاطئه، لذلك قيل لمن يعوم في الماء يسبح يعني يبتعد، وعندما نقول اسبح الله اي ابعده، وهو معنى انزله، أبعده عن كل ما لا يليق به، أبعده عن تهمة التفريط والتشريك، أبعده عن تهمة العنف والحداثة، أبعده عن كل ما لا يليق مما قد يتخيله المتخيل أو يتوهمه المتوهم. فكلمة سبحان الله أجمع كلمة ملئت ثناء على الله بالمعنى الإيجابي وتنزيها لله، أي إبعادا له عن كل ما لا يليق مما يتوهمه المتوهم. بمعنى سبحان الله والحمد لله، عرفنا معناها الآن. كلمة سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، أي تملأان آفاق الكون كله كله. ما معنى؟ لماذا؟ لذلك عز وجل يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وما أعظم ما في قضائه هذه الآية من معان علمية شتى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لو أنك نظرت إلى الحجر وهو مثال للجمادات التي لا تعد، ونظرت إلى هذا الجرم نظرة علمية وصبرت تخاطي هذا الحجر، لرأيته جنودا قد ألفوا من ملايين الملايين كلهم سياحون بتنزيه الله عز وجل عما لا يليق، قائمون على أداء عمل دقيق وظفهم الله عز وجل به، وهم من خلال قيامهم بهذا العمل الذي وظفوا به فعكفوا على أدائه على أدق ما يكون الأداء، يعبرون بهذا عن سلطان الله وباهر قدرته وعظيم وحدانيته. إن نظرت إلى النواط التائهة الضائعة في قرايا الأرض وهي تتفاعل مع ذرات التراب من حولها لتنبعث، ثم ينطلق رأس إلى الأعلى ورأس إلى الأدنى، وسبرت أخوار هذه الحقيقة لرأيت أن الأمر كما قال الله عز وجل: كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل جزيئة في الكون. لو نظرت إلى ساق هذا النبات وهو يتنطع يأخذ غذاءه من الهواء والأملاح والتربة والماء، ولو صبرت غور ذلك لرأيت هذه الجزيئات كلها عاكفة على ثناء على الله، فأفصح ما ينطق به لسانا فصيح في الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولو أنك تأملت في عوام الأرض وحشراتها وحيواناتها المختلفة لرأيت المعنى ذاته، ولو تأملت في السحب والهواء والرياح والنيازك والشعب والكواكب وما وراء ذلك ظاهرا وباطنا ودقيقا لرأيت الأمر كما قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لا تقل الأمر مجاز، بل قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه كلمة تنبيه لك من أجل أن لا تؤول ولا تقول يعني، ظاهرها بنبه الإنسان إلى الدليل على وجود الله. لا لا لا، هي تسبح الله ولا تغتر بظاهر ما ترى. نحن نرى الأمور جمادات، لكن عندما تصبر غورها ليس في الكون جماد، لا في الكون جماد أبدا. كل ما في الكون طاقات، وكل هذه الطاقات يؤدي وظائف ومهام كأدق ما يمكن أن يؤدي إنسانا وظيفته، فهي ماضية في تسبيح الله عز وجل. فإذا جعل الإنسان هذه الأنشودة التي تنشدها المكونات أجمع مثل ما قال الله كنا قد علم صلاته وتسبيحه. اذا اخذت هذه الانشودة ورددتها بلسانك فقلت سبحان الله واخذت تكرر ذلك فلقد جعلت من كلامك هذا حقا تشهد عليه السماوات والارض وما بينهما. ولذلك جعل الله كل ما يقوله الكون كله في صحيفتك انت، لان كلمتك لم تكن اكثر من ترديدا لنشيد المكونات، فكان كل ما تقوله المكونات من تنزيها لله وتوحيدا له بلغاتها الشتى المختلفه كل ذلك كان في صحيفتك، لان هذا التسبيح اجتمع كله في لسانك الذي تنطق به باختيارك. هذا ما فرق ما بينك وبين المكونات، انت باختيار تسبح الله باراده بعزم بعقل، ومن هنا شرفت على المكونات كلها من اجلها الى جانب الحمد الذي تحدثنا عنه. سبحان الله والحمد لله هما الكلمتان اللتان قال عنهما رسول الله عليه الصلاة والسلام وصح عنه، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمد لله. في رواية الله أكبر، لماذا قال تملأ ما بين السماوات ثم قال والأرض؟ يعني لماذا لم يقل تملأ ما بين السماوات والأراضي؟ وقد قال الله عز وجل هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال العلماء في هذا القرآن، لاحظوا أيها الأخوة، الأول القرآن لا خضاء أراضي، وعندما أراد أن ينبهنا إلى طبقات الأبصار العبارة بصياغة أخرى فقال ومن الأرض، أفرد الأرض، قال ومن الأرض مثلهن. فما الحكمة؟ قال العلماء حكمة أن السماوات السبع منفصلات بعضها عن بعض، فكل سماء منفصلة عن السماء التي تليها، ومن أجل ذلك كانت هذه السماوات كما يقول العلماء من الكم المنفصل فجمعت سماوات. اما الارض فهي فعلا سبع طبقات لكنها طبقات متلاصقه متجمعه، وعلم ذلك عند العلماء، علماء هذا الشهر. نعم، فلما كانت طبقات الارض متلاصقه لم يجمع البيان الالهي الارض بكلمه ارضي حتى لا يظن ان طبقات الارض منفصلة كطبقات السماء. كذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام درج على منوال البيان الإلهي فقال تملأ ما بين السماوات والأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. نعم، يبدو ان الوقت لن يتسع لشرح هذا الحديث كله، لكن نقف عند تفسير كلمة والصلاة نور. الصلاة نور، نور كما يقول والصبر ضياء. هنا اشكال محله كمقدم بين يدي شرح هاتين الجملتين، و نشرح نمضي في شرح الاسبوع القادم ان شاء الله. يعني هل من فرق بين النور والضياء؟ سمى الصلاه نورا والصبر ضياء. في اللغه العربيه عندما نرجع الى فقه اللغه وموسوعات اللغه نجد ان الشعاع اسمه قسم ينبع من الجرم الذي يتجلى عليه، وقسم ينعكس على الجرم من جرمين. فالشعاع الذي ينطفق من عين الجرم الذي ينعكس عليه هذا شعاع يسمى في اللغة ضياء. أما الشعاع الذي ينفع من جرم وينعكس إلى جرم آخر وتراه منعكسا على الجرم الذي لم ينبع منه هذا الشعاع ماذا نسميه عندئذ؟ نورا. فإذا هذا الشعاع الذي نراه هنا هذا نسميه ضياء. فإذا نظرت إلى الجدار ومنعكس عليه من هذا الشعاع نسميه نورا. الباري عز وجل يشوف البيان الإلهي العجيب المعجز. يقول عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. عبر عن الشمس بكونها سراج والسراج والضياء بمعنى واحد. وقال أيضا في سورة نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وفي سورة هود أيضا كما كلام ذاته بأسلوب ذاته وقال: وجعل الشمس ضياء والقمر نورا. قال هذا الكلام لكي ينبهنا إلى أن الشعاع الذي يجتمع على سطح القمر هو نور سماه نورا، لينبه كذلك إلى أن نوره آت من جرم آخر وإلا لقال ضياء. ونبهك في الوقت ذاته إلى أن الشعاع الذي تراه على سطح الشمس متقلا إنما هو نابع من ذاته. إذا عرفنا الفرق بين كلمة ضياء وكلمة نور. الباري الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الصلاة نورا وسمى الصبر ضياء، لأن نور الصلاة إنما يشع من ضياء الصبر. فإن لم تمتلك صبرا وعزيمة لم تستطع ثباتا على الصلاة. ألم تقرأ قوله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فضياء الصبر ينبوع الصلاة، ومن ثم فضياء الصبر ينبوع نور الصلاة. هذا الكلام هو الأساس النبوي الذي سنعتمد عليه إن شاء الله في تحليل الفرق بين الصلاة والصبر والصدقة. والحمد لله رب العالمين.